أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لازلنا مع الشيخ القمي رضوان الله عليه، وخمسون درسا في الأخلاق. وصلنا بحمد الله تعالى إلى الدرس 22، وهو في اجتناب الحرام. والحرام أو الحريم أو المحرمات هي الحدود والضوابط والموانع التي رسمها الله سبحانه وتعالى وفرض على عباده بأن لا تتجاوز وأن لا يتعدى عليها. قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. كذلك جملة من الآيات التي نهت عن تجاوز حدود الله سبحانه وتعالى والتعدي على حدوده وعلى محرماته وعلى ما نهى عنه. طبعا بالتأكيد نحن نعرف أنه الله سبحانه وتعالى هو العزيز، هو الجبار، هو المتكبر، هو العظيم، وهذه المعاصي وهذه التجاوزات لا تضر بساحته سبحانه وتعالى، إنما منعها الله سبحانه وتعالى لأنها تعود بالضرر على الإنسان وتؤدي إلى تلف آخرته وإلى تلف دنياه. ولكن الله سبحانه وتعالى رغب في الابتغاء، يعني رغب في طاعته وحذر ورهب عن معاصيه ونسبها إليه، ونسب الحدود إليه، ونسب الحرمات إليه، وذلك ردعا لعباده من التوغل في المحرمات. وطبعا الورع عن محارم الله سبحانه وتعالى هو من أعظم الأعمال، ولذلك التقوى، وتزودوا فإن خير زاد التقوى. التقوى هي مخافة الله سبحانه وتعالى والورع عن محارم الله. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عندما سأل النبي صلى الله عليه وآله في خطبة التي خطبها النبي صلى الله عليه وآله في آخر جمعة من شهر شعبان استعدادا لشهر رمضان، قال النبي صلى الله عليه وآله: ألا أنه قد أقبل، أيها الناس، أنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله من أعظم الشهور. والخطبة موجودة في محلها. أخيرا النبي صلى الله عليه وآله عندما سأله أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: يا رسول الله، ما أعظم الأعمال في هذا الشهر؟ قال: يا علي، الورع عن محارم الله أعظم الأعمال. ذكر النبي صلى الله عليه وآله جملة من الأعمال، مثلا طول السجود، الدعاء، الصدقة، إطعام الإفطار الصائمين، الذكر، قراءة القرآن، ولكنه أعظم الأعمال هو الورع عن محارم الله سبحانه وتعالى. نتكلم إن شاء الله في هذه المحاضرة عن مخاطر اجتناب الحرام وصور الحرام في محور الثالث، وكيف للإنسان أن يتخلص من الحرام. طبعا اجتناب المحرمات هو باب واسع وباب كبير، ولكن الشيخ رحمة الله عليه ركز في هذا الدرس على الأكل الحرام وعلى لقمة الحرام، أكد على هذا الجانب. ونحن إن شاء الله سنبين مخاطر أكل الحرام، يعني الإنسان لما يأكل الحرام ما هي أثر هذه اللقمة أو الطعام الذي منشأه من الحرام ويكون في بطن الإنسان ويتغذى عليه، ما هي خطورة هذه القضية. أولا في استطلاع للروايات الشريفة، أولا أنه أشد أنواع المهلكات، أكل الحرام من أشد أنواع المهلكات، كما قال النبي صلى الله عليه وآله: كل لحم ينبت من الحرام، كل لحم ينبت من الحرام فالنار أولى به. إذن هو من أشد أنواع المهلكات، هذا أولا. ثانيا، أكل الحرام يؤدي إلى عدم قبول الأعمال، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: من أكل لقمة من حرام لم تقبل له صلاة 40 ليلة. ولاحظوا خطورة هذه القضية. ثالثا، أن يكون ملعون من الملائكة، يتعرض يعني يعرض نفسه للعن ملائكة السماء والأرض. كما يقول النبي صلى الله عليه وآله: إذا وقعت اللقمة من الحرام في جوف العبد لعنه كل ملك في السماوات والأرض. يلعن واللعن هو الطرد، يعني الملائكة تنادي بطرده عن رحمة الله سبحانه وتعالى. رابعا، عدم استقبال الفيوضات والنور الإلهي والهداية الإلهية والرعاية الإلهية، وعدم استقبال الحق وعدم رؤية الحق وعدم الإصغاء للحق. وهذا الشيء عبر عنه الحسين صلوات الله وسلامه عليه يوم كربلاء عندما خطب بالقوم مجموعة من الخطب العظيمة، وقال في ذيل خطبته صلوات الله وسلامه عليه: وكلكم عاصٍ لأمري. يعني النبي الحسين عليه السلام خطب خمس خطبات عظيمة رنانة: وكلكم عاصٍ لأمري، غير مستمع قولي، غير مستمع لقولي، فقد ملئت بطونكم من الحرام وطبع على قلوبكم. فالإمام الحسين عليه السلام يذكر السبب الذي يجعل القوم لا يصغون لكلامي، وهو المحصوم، وهو خامس أصحاب الكساء مع هذه العظمة مع هذه الجلالة، ويتكلم مع القوم وهم لا ينصتون، والإمام يقول: وأنا أعلم، وكلكم عاصٍ لأمري، غير مستمع لقولي. لماذا يا أبا عبد الله؟ قال: فقد ملئت بطونكم من الحرام وطبع على قلوبكم، ويلكم ألا تنصتون. إذن هذا الإنسان لما يملأ نفس يملأ بطنه من الحرام بعد لا يستطيع أن يسمع نداء الحق. فلاحظوا خطورة هذه القضية. خامسا، الحرام يؤثر على الذرية، الحرام يؤثر على الذرية، كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: وأول ما يبين الحرام في الذرية. وكذلك رواية عن الإمام الصادق عليه السلام: كسب الحرام يبين في الذرية، كسب الحرام يبين في الذرية. فيكون سبب انحرافها سبب، يعني يكون هذا الولد أو هذه البنت تكون نقمة على الإنسان إذا أطعمهم من الحرام. سادسا، عدم قبول الأعمال، كما بينا أن الله سبحانه إن لله سبحانه وتعالى ملكا على بيت المقدس ينادي كل ليلة: من أكل حراما لم يقبل منه عدل ولا صرف، أي لا يقبل الله سبحانه لا يقبل الله سبحانه وتعالى منه لا نافلة ولا فريضة. كذلك سابعا، الأمر السابع، إحباط العمل، في تفسير قوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يقول الله سبحانه وتعالى لأعمالهم: كوني هباء منثورا، وهي بالحقيقة هي كالجبال، يعني أعمال كثيرة جدا كالجبال فتنسف. الإمام عليه السلام يفسر لماذا، يقول: وذلك إنهم إذا شرع لهم الحرام أخذوه، يعني إذا صار قبال الحرام يأخذه بلا تورع. نعم، هو في مورد الحرام بعيد عن الحرام لا يقترف الحرام، ولكن إذا شرع لهم مبان لهم الحرام أخذوه، ويأتون بأعمال كالجبال فتنسف. كوني هباء منثورة، إحباط الأعمال. ثامنا، ورد في الأخبار أن أهل الرجل وعياله يشتكون عليه عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، فيقولون: إلهي، هذا الرجل أطعمنا من الحرام ونحن لا نعلم، فخذ لنا بحقنا منه. هذا ورد فيه خبر من الأخبار الورد عن طريق البيت صلوات الله وسلامه عليهم. فلاحظوا، هو يكسب الحرام ويغذي عياله من الحرام، بالتالي هذه العيال أو هؤلاء العيال يشتكون عليه يوم القيامة، يقولوا: إلهي، هذا أبونا أطعمنا من الحرام، وبالتالي إحنا تأذينا ونحن لا نعلم، فخذ لنا بحقنا منه. وهذه في الحقيقة تفتح لنا باب من الأبواب المهمة، انه الانسان خو اذا اكل حرام، مثل واحد اكل حرام اطعمه من حرام وهو لا يدري، بالنتيجه هذا لا يحاسب، ولكنه الاثار الوضعيه. نعم هو لا يحاسب، الشخص اللي ما يدري ما يتحاسب ولا يتعاقب، ولكنه الاثار الوضعيه، الاثار الوضعيه هاي تجري، الاثار الوضعيه تاخذ مجراها وتؤثر على الانسان. نعم هو لا يحاسب لا يعاقب لانه لا يعلم، ولكنه بالنتيجه الاثار خو الوضعيه الخارجيه يعني تؤثر على الانسان. على كل حال، وهناك جمله من المخاطر العظيمه في اكل لقمه الحرام. هسه الان راح نبين ما هي صور الحرام، اشكال الاشكال التي من خلالها انسان يعني ياخذ يكسب من الحرام ويطعم عياله من الحرام. اولا اوضح الصور، هو مثلا السرقه، الغيله، الحيله، تطفيف بالميزان، الغش، الرشوه، الاحتكار، عدم اتمام الاعمال والاجارات. يعني واحد مأجرين على عمل هو ما يتمه، فيكون جزء من ماله حرام مو مستحقاقه. موظف الدولة موظفت لإنجاز عمل معين فهو يقصر في هذا العمل. وأن فتاوى موجودة للسيد الله يحفظه أنه بمقدار تقصيره لا يستحق جزء من الراتب. فيكون يعني مو شرط الإنسان إلا يسرق أو يحتال على الناس، لا، مؤجر موظف لا يؤدي إيجار بصورة صحيحة، لا يؤدي الوظيفة بصورة صحيحة. فصور عديدة الإنسان يمكن أن يتورط فيها ويكون جزء من كسبه حراما نستجير بالله. فهذا الأمر دقيق، ينبغي للمؤمن أن يركز على هذه النقطة ويحاول أن يكون حذرا جدا من هذا الباب. المحور الأخير، كيف للإنسان، يعني الإنسان بعد أن تورط بالحرام وأراد أن يرجع، كيف يتخلص من الحرام؟ وهذا أيضا باب واسع، جزء منه مذكور بكتب الأخلاق، جزء منه مذكور بكتب الفقهية. مثلا التوبة النصوحة والاستغفار، بعد إرجاع الحقوق إلى أهلها، مو فقط يعني هاي حقوق المالية مثلا المبنية على الرشوة، مبنية على الغش، مبنية على الاحتكار، مبنية على السرقة، هاي ما تكفي، ما يكفي فيها الاستغفار فقط، أن يستغفر ويتوب ويرجع إلى ربه بتوبة نصوحة، هذا الجزء مهم. الجزء الثاني يكون يرجع إلى كل ذي حق حقه. والفقهاء هنا يذكرون كيفية التخلص من الأموال الحرام. فإذا كان الحرام عند أموال حرام وقد اختلطت بأمواله الحلال وصارت بحيث لا تتميز ولا يعرف مقدارها ولا يعرف صاحبها، ذكروا الفقهاء أنه هاي تخمس، خمس هذا حتى تصير أموال حلال، مو الخمس الواجب، لا، خمس التحليل يسموه. إذا لا عرف الشخص بعينه يخوي يرجع الأموال، عرف الشخص وما عرف قد المقدار، عرف مجموعة أشخاص وهذا مجموعة المال كل واحد شقد، يرجع في يرجع للكتب الفقهية ويستفسر عن تفاصيل هذه المسألة الفقهية، لأن بها فروع وبها تشققات ولا يسع المجال ذكر تفاصيلها. المهم كيفية التخلص من الحرام له وجوه مذكورة في الكتب الفقهية مفصلة في محلها في الرسائل العملية. يمكن الإنسان أن يسأل أهل الاختصاص فيجيبونه أنه كيف يتخلص من هذه الأموال الحرام. وكذلك ورد في روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أن الإنسان إذا أكل ونمى هذا اللحم وهذا الشحم واشتد العود، من الحرام أن يأتي عليه بالصيام، فيحاول أن يذيب ما نبت من اللحم ومن العود، يحاول أن يذيب هذه الأشياء التي نبتت من الحرام. لأنه ذكرنا احنا بالبداية كان النبي صلى الله عليه وآله يقول كل لحم من نبت من الحرام فالنار أولى به، فأنت تصوم قربة إلى الله سبحانه وتعالى وحتى تذوب هذه اللحوم وهذه الشحوم التي نبتت من الحرام حتى تكون خالصا وتتخلص وتتحمل هذا الأذى المحدود الدنيوي البسيط إن شاء الله، وتتخلص من عذاب ومن مهلكات عظيمة ومن آثار وخيمة نستجير بالله سبحانه وتعالى منها. الآن فقط نذكر لنا روايتين التي ذكرها الشيخ القمبي رحمة الله عليه، وبها نختم الدرس إن شاء الله. لاحظوا أثر الرد الحرام، رد يعني الحقوق إلى أهلها. جاء في الرواية الشريفة أن الإنسان إذا أرجع دانق من الحرام فإنه يعدل عند الله سبحانه وتعالى 70,000 حجة مبرورة مقبولة. لرد دانق من حرام يعدل عند الله 70,000 حجة مبرورة. وهذا تحفيز وبيان لأهمية إرجاع الحقوق إلى أهلها. هذا الدانق من الحرام الذي كسبه الإنسان من الحرام يرجع إلى أهله، هذا أعظم عند الله سبحانه وتعالى، أو يعدل عند الله سبحانه وتعالى 70,000 حجة مبرورة. وكذلك الرواية الثانية أنه ورد عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: ما نهى الله سبحانه وتعالى عن شيء إلا وأغنى عنه. يعني الله سبحانه وتعالى ما ينهاك عن هذا المحرم وهذا المحرم وهذا المحرم، نعم نهاك لخطورته، ولكن فتح لك عشرات الأبواب من الحلال يمكن أن تسد الحاجة عن طريق الحلال الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، وأبواب الحرام محصورة. والله سبحانه وتعالى على خلقه الحجة البالغة. نستجير بالله سبحانه وتعالى ونسأل الله العافية والثبات على الحق، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.